سبحانه وتعالى هو يمتلك الله نصرا عزيزا. قال شيخ المفسرين الامام ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وينصرك على سائر اعدائك ومن شاوئك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع بالبأس الذي يؤيدك الله به، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك هو الذي يؤيدك. فهذا نصر لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع بالبأس الذي يؤيدك الله به ومن الظفر الذي تمدك فيه. وقال المفسرون: نصرا عزيزا اي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. وعن ابن سعيد في قوله: وينصرك الله نصرا عزيزا، قال: يريد بذلك فتح مكه والحيضه والقرى. وقال في التفسير رحمه الله تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا اي بسبب صدورك لامر الله يرفعك وينصرك على اعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعصر الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. فلا تواضع احد لله الا رفعه الله، يعني لان النبي عليه السلام رفع لامر الله وحقق اعلى مراتب العبوديه التي لم يصل اليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم، رفعه الله سبحانه وتعالى بان رفعه على العالمين. وما تواضع احد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قوله أنزل السكينة هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في كتاب الله الكريم السكينة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل اطمئنينة، السكينة اطمئنينة، وهذا قاله ابن عباس، وعنه السكينة الرحمة. وقال حتى الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابه يوم الحديبيه الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك فتقرر زادهم ايمانا مع ايمانهم. وقد استدل بها الشقري وغيره من الائمه على تفاضل الايمان في القلوب، يعني استدل بقوله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. هذه الآية أحد الأدلة أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وبالتالي ينقص لأنما كما قبل للزيادة يكون قابلا للنقصان، وهذه عقيدة أهل السنة ورسولنا من أمهات المسائل في مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان تصديق بالإيمان ونطق بالإيمان وعمل بالأركان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص شديد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال الكسري رحمه الله تعالى: السكينة السكينة والطمأنينة. وقال ابن عباس: كل تسكينات القرآن هي الطمأنينة إلا التي عند الله. في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن آية موسيه أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم وبقيته إن ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فيما عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكينة تعني السكينة والطمأنينة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوا زادهم الحد، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني هنا يخصصون فيه من صعب الإيمان المتسلسلة باضطرار، ولكن كانت تضاف إلى الدين بالرأس الآخر عن طريق الوحي، فهم بذلك يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني أكادا، فإيمانا يعني تصديقا برائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. فقال الربيع بن عمر: ليزدادوا ايمانا حتى مع حقهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. وقال الحركاني: السكينه نور في القلب يتجه الى تاهده واطمئن، فهو من مخارج عين اليقين، يعني مرتبط بسنة أعلى من مرتبط علم اليقين. ومن أوائل درجات مرتبط عين اليقين بعد علم اليقين، لأنه إيجاد الإيجاد اليقيني معه لذة وسرور. وقال الشوكاني هو الذي أنزل السكينة أي السكينة السكينة بما يسره لهم من الفحش لئلا تنزعج نفوسهم بما يرد عليهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانه، يزدادوا يعني هذا الأمر يعود إلى أهل الكتاب رضي الله تعالى عنه، أي يزدادوا بسبب السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من الفحش. قال الفحشي كلما نزلت آيات من السماء فصدقوا بها ازداد تصديقا الى تصديقهم، يعني كما ان المؤمن كلما كان متعلم بالتشديد او عمل بالتشديد ازداد ايمانا مع ايمانه الاصيل السابق، كذلك الكافر ايضا على مشاهد الاخرى كلما تصدق مزيد فانه يزداد يعني الثقه، لذلك قال تعالى انما النسيء زياده في الكفر، وانما النسيء زياده في الكفر. نعم. فعشر عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا ان الله بعث بتفسير هذه الايه، قال ان الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهاده ان لا اله الا الله، فلما كفر بها المؤمنون زادهم الصيام، فلما زادهم الصيام فلما صدقوا به زادهم الزكاه، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم اكمل لهم دينهم فقال اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وعنه ايضا قال فاوثق ايمان اهل السماء واهل الارض واضبطه واثبته شهاده ان لا اله الا الله. قبل ان نتجاوز هذا الموضع نتوقف يعني قليلا مع معاني السكينه التي نحتاج الى يعني التمعن السواء تجاهلها. وقد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما موسعا في مصنفين، الأول مدارج التنزيل والثاني إعلام الموقعين عن رب العالمين. تكلم في إعلام الموقعين أثناء قصر لقول بعض القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يستحق في النفس وهو أن يكون له حلم ووقار وتسكينة. فليس صاحب العلم والفتى الى شيء احوج منه الى الحلم والسكينه والوقار، فانها تسكه علمه وجماله، واذا فقدها كان علمه كالسكن العالي من النبات. وقال بعض السلف ما كون شيء الى شيء احسن من علم الى حلم. الناس هنا اربعه احكام فاختيارهم من اوصل الحلم والعلم، الحلم والسكينه والوقار بجانب العلم، واختيارهم من عظمهما لا حلم ولا علم. الثالث من اوتي علما بلا حلم، والرابع عكسه، يعني من يؤتى حلما لكن لا علم له. الحلم زينه العلم وغلاؤه وجماله، وضده الصيف والعجله والعزه والتفرع وعدم الثبات. الحلم لا يكتسبه الجدايات، جاءت الامور لا يكتسبه المجتمع الذي ينبغي ان يكتسبه مبتدا حلو لمن قدير ولكن ينظر خبر المبتدا. فالحليم بان لا ينظر شيء فيما بعد ولا ينظر الى بدايات الامور. كما قال تقنع باول ما تراه فاول طالئ فجر كذوب، فلا بد ان يعني يتحلم الانسان ويتحفظ. يقول الحليم لا يستفز البدايات ولا يستفز كل حين لا يعلمون، ولا يفلسه اهل الخيط والحسد والجهل، بل هو رسول ثابت ذو أنابي لم يسلكه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تمسه أوائلها، وملاحظ أصول العواقب تمنعه من أن تستفسه مواعي الغضب والشهوة. فالعلم ينكشف له مواقع السر الخير والشر والصلاح والفساد، والحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤتمن ويصبر عليه، وعند الشر يصبر عنه. فالعلم يعرفه رده والحلم يتفسه عليه. فاذا شئت ان ترى بصيرا بالخير والشر لا قصر له على هذا ولا عن هذا رايته، فاذا شئت ان ترى صابرا على المساق لا بصيرة له رايته، فاذا شئت ان ترى من لا قصر له ولا بصيرا رايته، فتشك أن ترى بصيرا واضحا لم تكن. فإذا رأيت فتشكيت إيمان حسن فاستمسك بقلبه. والوقار والتسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. يقول ولشدة الحاجة إلى التسكينة وحقيقتها لا يخص بها وأخفى بها يصير إلى ذلك الحق العلو من القاصرة وأدهى من الجامدة وأدهى من الناقصة. ولكن نحن أبناء الزمان والناس بجمالهم أكبر منهم بآبائهم ولكل جمال دولة ورجال. السكينة مأينة من السكون وهو في مأينة الخلق والكفار. وأصل الحمد ويظهر أثرها على الفوارس وهي عامة الأخرى. سكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكثر فيها وأعلى أكثرها على درجات الأشياء هذا الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. أصول السكينة التي حصلت في إبراهيم الخليل وتخصيص يتيما جميل يسافر إلى ما أكرم له علاء الله من النار. وفالوالي تسكى السكينة التي كانت في التنشير هنا رائعة الزهر. طبعا تحديث كبر رائعة الزهر كان من أساسي لأن الزهر هو عبارة هنا لما إبراهيم عليه السلام متأخروا في المركبة من الباب فكذا هم جانوا ناس بنيانا عاليا ثم وضربوا فيه النيران البنيان مغلق يعني وضربوا فيه النيران ثم وضعوا على المنزلق الذي المكة يعني يسوع المنزلق ثم رموه في الهواء حتى يسجل في شكل هذه النار وفي السلام في سورة الفراق مثل هذا البناء المقتل. إبراهيم عليه السلام في أساس لحظات الإبتلاء وهو هذه الحالة من البشرية التي تبعها من ساعة انطلاق الجنوب إلى أن دخل في هذه النيران يصبح على الغلال مكملة من هذا السفر السفر من المنزلين إلى النار. إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة كان بأعلى درجات السكينة السكينة والوقار والثقة بالله عز وجل. ما كان له من قول إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. فتصوف امره الى الله وتوكل على الله ويعني تحمل بشكل الله هذا العنت وهذا العذاب. ويجوز بعض الاثار ان طبعا حق الحديث ان هذه الكلمه حسبي الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام حين القيت النار فقال المؤمنون سنفسر لهم ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فليذهبوا أحسنهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى بعض الأثر عند تفسير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى أن إبراهيم عليه السلام في تلك اللحظة وهو في هذا السفر الذي استغرق ثوانية بعد ذلك عرض له جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا أما إليك فلا لما سنقول إنما حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال حسبي الله يعني وحده ونعم الوكيل. طبعا كما تعلمون أن الحق أو التوكل لا يكون إلا على الله وحده وإلا أن بعض الناس يخطئون ويقولون يعني يستقبلون تعالى يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يظنون أن معناها يعني حسبك الله والمؤمنين معا وهذا التفسير غير المقصود عنه فعلا فإنما إذا جاء النبي حسبك الله الله كافي وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين غيره وليس المعنى حسبك الله وما كانت به يعني حسبك الله والمؤمن أيضا حسبك لك لماذا؟ لأن الحسب اللي هو معنى التوكل والحسبك لله يستحق في جد السجود والركوع لأن الحسب كل واحد توكلت على الله ثم عليه حتى وقلت سنك لأن الحسب كان يتحسب بشكل الله ثم لك التوكل لا يكون إلا عن قلب وحده سبحانه وتعالى يقول توكلت على الله وحده أما توكلت على الله ثم عليه حتى لو استعملت سنة فليس هذا موضعها لأن التوكل الجود والخشوع والتعبد انما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني ان ابراهيم عليه السلام انزل وصف هذه السكينه في هذا الوقت العصيب في اعلى درجات الاسكينه يكون في السكينه التي حصلت في ابراهيم الخليل وقد شك يسلم الجميع مسافرا الى ما اظلم له اعداء الله من النار. فوالله تلك السكينه التي كانت في قلبه فيما ذلك الخطاب وكذلك السكينه التي حصلت لموسى وقد أبيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم وقد استضاف بني إسرائيل يا موسى أين تذهب بنا؟ ليس البحر كما لنا هذا فرعون خلفنا. ولذلك قال موسى إنا لمدركون خلصت من الخطر ومن البحر وإنا لمدركون. أجاب موسى بالثقة وبالثقة المعلنة وقرأت بالثقة قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالوقت بعض الناس سبحانه وتعالى أن يجعل له مقالة وأن ينصره ومكسه وينكسه من فرعون وجنوده. فتأمل هذا الموضع لذكر فرعون بجنوده وعسكره بقربهم ثم هم يجنون حتى ينتهي بهم الأمر عند البحر. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. طبعا إنا لمدركون إنا ورسول الله إنا لمدركون. السؤال من موسى عليه السلام كلا قال كلا إن معي ربي تجسد. هذا الشيء يتجسد لغاية الإطمئنة والوقار ويعني الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الحسينة التي حفظت له وقت تسجيل الله له نداء ونداء كلاما حقيقة كان عزو حقيقة بإذنه. وكذلك الحسينة التي حفظت له وقد رأى العطاء وجاءه الحسينة. وكذلك السفينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم ها أصبحهم كأنها تسعى. فأوجد السفينة 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 إن هذا الخوف يحفظ نفس المجنون. هذا الخوف الجبلي كما تفهم من الأسر الصغراء أو من النار أن تحرقه غير ذلك. هذا الخوف السفينة الجبلي الذي يحفظ المنطقة. فقيل فأوجد السفينة السفينة تسقط المنطقة خاطر أن يكسن الناس قبل أن يلقى إلقى هو قطر. وقيل فألقى في أوجد في السيف السموكة قطر ثم أقطع عليه الرحل فإنسان العطر أن يختلف الناس قبل ذلك في السموكة. وفي ذلك التفكير الذي حصل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أطلق عليه وعلى صاحبه عدوهما فهما في الغار. فلو رضى أحدهم كلا تحت قدميه فرآهما. طبعا يعني في المناسبة موضوع العنكبوت والحمامة والباس الموجود والكاسة فهو رضي الله معاطف وسيدنا الناس وأجل لم تكن عرف النساء فهو صحيح عن ذلك السبب. ونفس لا شك أن يعني حتى عدم وجودها هو أقوى سيدها بالتسكيلة لأن معنى ذلك هو مثل هذه الأسئلة تتكلم عن مهمة فيها كثيرة على قضايا مع ذلك فهو النقص. فبعض الناس يعني تحصل عواطفهم اذا علموا بذلك لكن نقول ليس بانانيتي ولا اناني موضوعين وانما الحكم هنا لاهل الحديث وعلماء الحديث. اي نعم. يقول وكذلك كما قال تبارك وتعالى كلا تنصروه فقد نصره الله. كما قال الله عن خالق كل ايه فيها عزيز لكل الامم الا ابا بكر رضي الله عنه كلا تنصروه فقد نصره الله. سيد أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سيدهما في الغار سيد يقول لكافره لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأنزل الله قال على نفس مظلك اثنين الله ثابتهما وأنزل الله سكينته عليه وغير مريض لم ترها سوى ذلك. وكذلك التسكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداد الله قد أخرص به كيوم بشر ويوم الثلاث ويوم الخندق وغيره. فهذه التسكينة أمر فوق عصول البشر وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم عند أرباب البطالة. فإن الكذاب لا سيما الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى أقلق ما يكذب وأقلق ما يكذب وأشده الصراط في اتجاهه المواقف أو في مثل المواطن. فلو لم يكن يدخل صلوات الله وسلامه عليه من الآيات إلى هذه وحدها سكتتهم سكتتهم. وفي ما يتعلق بعض مراتب التسكين وراء الأقصى عن الأخلاق وهي مرتبة التسكين في الأنبياء عليهم وعلى الذين صلوا وسلم. يعني من الذي سكتوا أخذت الخوف. أما الخوف التي تكونها فهي تسكين لأتباع الرسل بحق لمتابعتهم وهي تسكين في الإيمان وهي تسكينته تسكنون على الغيب في بناء الإيمان يتسكت الكل ويكتب الخير ولا يعني يقرأ عليه أو خير. إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولهذا أنزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أبعد المواطن حسب ما كانوا إليها. قال تعالى: هو الذي أنزل التشريعات التشريعات المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم. الجنود الداخلية هي هذه التقنية التي ألقاها الله في المؤمنين. ثم ذكرهم أيضا بالجنود الخارجة عنهم وهي ينزل ولله جنود السماوات والأرض. يقول: فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم. وهي التسليم عند القلق والاضطراب الذي لم يقصر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك يوم الحديبية. فكان الله من ضغط الحديبية وذكر حديث رسوله فكان كيف تحب رضي الله تعالى عنه متزلزل من هذا هذه الشهود الصغيرة التي صار لها المدركون. ولكن انتهى الامر ان الله سبحانه وتعالى انزل عليهم التسليم يطمئنوا ويذعنوا ويسمعوا ويطيعوا. وقد بلغ الخلق والاضطراب حتى على رجلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصبر على هذه الاضطراب وذلك يوم الحديبيه. فقال تعالى: ويذكر نعمته عليهم بذلك حسنا اكثر ما كانوا اليها. يقوله تعالى: وقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم انزلت السكينه عليهم واتركهم تحته قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبه فعلم ما في قلوبهم كثيرا من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحجتم هجها عن مكيه وافترضوا عليهم تلك الشروط الزائره الظالمه فاضطربت قلوبهم وخلقت ولم تستقر فعلم تعالى ما فيها. لما علم انهم عانوا من هذا القلق الكبير والاضطراب وقلوبهم كانت يعني مضطربه وحدثها بالسكينه فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليه حتى لتحسن هذا القلق هذا الاضطراب وحدثها بالسكينه رحمه منه ورافه ورفقه وهو المبسوط الخليل. واستدل الايه وابن القرن وهو انه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الايمان والخير ومحبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فحدثها بالسكينه رحمه لا تشعر بها. والظاهر ان الايات تعم الامرين وهو انه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه الى انزال التسليم وعلم ما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب انزالها. ثم قال بعد ذلك: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه جنسيه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. أن كانت حاشية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه كثيرة تقاتل حميات الجاهلية. وفي أمثلتهم طلب كلمة التقوى مقابلة لما تجده حمية الجاهلية من كلمة الجحود. فكان حظ المؤمنين الحاشية في قلوبهم وكلمة التقوى على بيت نفسهم وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة السجود والعدوان على ألسنتهم. فكانت هذه الكلمة وهذه الكلمة جزءا من جزء الله أيد بها الله ورسوله والمؤمنين في مقابلتهم بالسرطان الذي شكوا بأوليائه وألسنتهم. وثمرت هذه الكلمة أحسن إيمة والخبر تطبيقا وإقامة فليأمر تسليما وإرعانا فلا تدع تذهبا تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الخبر ولا تمر معارضات السوء بالخبر إلا وهي مناسبة للمرور والخوف الصومية التي ابتلى بها العبد ليبقى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وربها وعدم الدخول إليها فلا يظن المؤمن أنها لنقص على نفسه عند الله. هذه خطرة وخوف على كل المؤمن فالبغي أن لأنه يظن أن هذا هو خوف على قلبه أنه ينقص عند الله. بالعكس كما مضى من مثال كثيرا من النفس إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى كلبة خرابة مثل يذهب ويقوم ويطور ويسرق سيأتيها إلى الجدران الذي يريد أن يسرق يدخل ويكشف عما يعني حتى أنه هو غلا ثمن وليسرقه. كذلك الشيطان لو كان الكلب خاويا أماما أنا أتعلم يأخذ يأخذ منه الإله بس لأنه عارف أن هذا قلت الإيمان هو عظيم يأخذ حتى يأخذ منه هذا الإيمان فإذا لا يبغي أن يواسق أن يظن أن هذا النصيحة تصار من سبان وأنه يعني أن هذا نقص من الله عند الله هو النصف عارف أن في سبان ونفسه تقوم بريد السبيل التفراع هذا الطرق الذي يبقى في هذا الكلام أمام السنتان الصحيحة المنطق حتى ما يكتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رب إن أحدهم لا يجد في لا يجد في مبيل أو سنة فيه لا لن يكون صحيحة نشاد أحد إليه سبحان الله قريب واضح يعني ان احنا لا نمسك نفسنا من الوساوس يبسط يقهر ولا يستطيع ان يمسك ولو كان كل بين ان يقهر حتى صوره خاصيه تحت الاسد اهون عليك من ان يمسك نفسك فقال النبي عليه الصلاه والسلام اوعى قد وجدته ذلك او غشى طريق الاسلام وفي روايه حديث اخرى قال الحمد لله الذي رد سيده يا رسول الله يعني ما استطعنا ان انا نمسك هذه الفترات العاجله ولذلك وقف الله بقوله أن يتشاف الحملات عند الغسل أما إذا جسد العقد الله فإنه يحمل قوله الجادة على أي الأحوال يعني يعني موضوع أن الوساوس تقع على قلب المؤمن وهو نفسه جاء هنا في سورة النطق فيها هذا في حد ذاته دليل على إيمانه وعلى حياة قلبه أن هذا النطق يعني النطق بتفريق الحملات يعني شرب الدين يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها التفصيلة عند الإمام الوظائف العمومية فهي التي تورث الخضوع والخشوع ورب الصرف وجمع يد القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه فالخشوع نتيجة هذه التفصيلة وخبرتها وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما الأسباب التي تحيي اللب أو يقول كنت أسبابها استلاء مراقبة العبد ربه جل وعلا حتى أنه يرى يعني التنفس من مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى استلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله وكلما اكتشفت هذه المراقبة أوجدت له من الحياة والسكينة والمحبة والخشوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل به من عدل المراقبه اساس الاعمال القلبيه فيها وعمودها الذي قيامها به ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم اصول اعمال القلب وطلعها كلها في كلمه واحده وهي قوله في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه وتامل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من اعمال القلوب كيف سيشتاها اصله ومن بعد فالمقصود ان العبد محتاج الى السكينه في المواطن الثلاث المواضع التي يحتاج الشعب الثاني الى السكينه اولا عند الوساوس المعترضه في اصل الايمان ليثبت قلبه ولا يزيد يعني في نوع من الوساوس تاثر وتعترض طريق الانسان حتى تقتلع الزهور فجره الايمان من قلبه يعني وساوس فهو اطبقها وامن فيها لخرج من الاسلام هذا اول موضع واهم موضع يحتاج فيه السكينه حتى يثبت ويتخذ ولا يزيد. ثانيا الوساوس والخطرات الخاصه في اعمال الايمان. لان الاخوة تصير هموما وهموما وترى هذه لم تكتبها ايمانه. واول الايمان ثانيا العمل. فاذا عند اسباب المخاوف على السلاسل يفقد نفسه ويفقد نفسه. رابعا عند اسباب الفرح. عند الفرح ايضا يحتاج الى شيء يفقد لان الفرح اذا طغى يسمى القلب له يعني تجاوز الحد نعم يعني يدفع مثلا عن واحد له اسمه مثلا او قريبه حبيبه لله جدا فصار سفرا طويلا جدا بشكل اي من الوجوهات فهذا الذي يفتح الباب تجده امامه قد اسفك من الفرس فيصير تشعر يرفض ميتا يعني اعرف صلاه عن بعض الناس يعني فلان هذا عدم التنافس عند الفرح عند الفرح الانسان لابد ان ايضا يكون في السكينه وفي رجاله ووقار يقول وعند اسباب الفرح الا يذبح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب فرحا وحزنا وكل ممن انعم الله عليه بما يفرحه تجمح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب فرحا عاجلا ولو أعين بسكنتهم أعدل فرحهم فأريد به الخير قل الله التوفيق. أيضا يحتاج إلى التسكين عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة، فما أحوجه إلى التسكين حينئذ وما أنفعها له فأبداها عليه فأحسن عاقبته. السكينة في هذه المناطق علامة على الصحة وحصول النص المحسوب والشفاء المطلوب، وأصلها علامة على رد ذلك لا يكفي هذا ولا هذا والضار المتبع. هذه مرور عابر على معاني المهمة من الثلاث سنين على الاستثناء في هذا الموضوع. بسم الله تبارك وتعالى فاجتان بنور السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. وقال كتب المفسرين رحمه الله وقوله تعالى بكتبه ولله بنور السماوات والارض امطار ينفقه السن ان لم يشاء من اعدائه وكان الله عليما حكيما. طبعا بسن السماوات والارض موضوع مستقل لوحده، يعني لازم نخرج ايضا بعد كده نتكلم عن سياق التفسير، ولكن جنود الرب عز وجل السماوات والارض وما يعلم جنود رب الا هو، اما جنود ما فلا عز ولا كفر ولا ينبغي ان نخسر جنود ما تقص الملائكه وبالتالي احد جنود الله عز وجل، اما جنود الله بجانب الملائكه فهي المؤمنون من البشر كذلك قال تعالى وان جنودنا جنود الغالبون. جنود الله تتنوع الرياح جنود الله الامطار الامواج هذه الاشياء هي جنود جنود الله عز وجل تستجيب امره وينزل بالعربين باسه على من يشاء او ينصر ويعني بها من يشاء ويرزق بها من يشاء، كلها جنود تستحق لامر شاء. وعزيز جنود الله سبحانه وتعالى ما نسمع عنه في هذا الزمان من الامراض التي تنشا بسبب الفيروس وهي ادق بكثير جدا جدا من البكتيريا وما يمكن ان ترى بها الفيروس يرى بالخلطات الالكترونيه تكثر ملايين المرات الفيروس لا رؤيته. فهذا عالم بحسب ذاته عالم يعني مستقل وله اخباره العجيبه. يعني ترى يعني عملنا بشكل يعني جنود الله سبحانه وتعالى جنود بشكل كبير جدا يعملون بامر الله سبحانه وتعالى وينفسونه. نعم يقول وكان الله عليما حكيما يقول تعالى بكل ولم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عاملوه حكيما في تدبيره. وقال ابن عباس ولله جنود السماوات والارض يعني جنود الملائكه والجن والشياطين والانس. وقال الشيطاني يعني الملائكه والانس والجن والشياطين يبسط امرهم كيف يشاء ويقص بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض وكان الله عليما كثيرا علم جليلا حكيما في افعاله واسراره. وقال القسمين اي انصار ويقسم بهم ان لم يشاءوا من اعدائه. وقال ابن حسين ثم ذكر تعالى انه لو شاء لانتقل من الكافرين. فلو شاء لانتقل من الكافرين يعني انتقل الى نفس الحكمه التي سبق الكلام عنها في سوره الكتاب في تفسير قوله سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. يعني نريد ان نخص هذا الامر ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني هذا الذي يعادل الله ورسوله ويحارب دين الله من الكفار والمنافقين وغيرهم وهذا الذي يكون الامور من الضعف والضعاف والاذلال وغير ذلك من هذا العناء، يعني ينبغي ان نخص دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر. الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا يقوله كن يكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على ان يكون من حق الكل جميعا من على الارض يكون على اشقى قصر رجل واحد منه وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اليس الله قادر على ذلك؟ لا. يعني لان الله قال في جميع البشر كونوا مثل محمد عليه الصلاه والسلام او نقول لجميع البشر كونوا مثل ابليس لعنه الله على قدر او على قدر القلب الذي نصبهم لان حق ذلك كان يقول الله قيل واضح. لكن هذا ينافي حكمه الخلق وحكمه الاسلام وحكمه الناس الذين يعني يقهرون المسلمين ويحبون الله سبحانه وتعالى هو في الثلاث وثلاث 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 واحد بنت الرشد يكفي سوره وثلاث فرحه المقام يجيب اهل الشر ولا اجادهم احيانا من فوق ملك واحد الله قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لأن هناك أجلا ولأن الإيمان هنا في هذه الحالة يكون الإيمان لم تكن إصراريا بشيء إصرار ولا إكراه في شيء. الأجل بالخضوع والانقياد للناس عن تفكر وتفكر إيمان في الشيء. أما الإقرار بالإيمان والإيمان في الشيء فهو يرحل، لأن معناها كأنها هو كلام بدليل أن جميع الناس يوم القيامة يؤمنون ومنهم يقولون على يقين، لكن يقين جد كذا يقين بالحق أنهم ضعفوا فرأوا آيات الناس الكريمة ولو قرأ فيه المجرمون ناشطوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إنا موقنون، لكن نفسنا ينفر لأن العبرة أن يكون يكسبون أن حتى يكون هناك إيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب، لكن لما تشتري بهذا ونرى الملائكة وتنزل النداء في حرب في الملائكة تقصد الغرم أو الصغرى كل هذا الله قدر عليه، وفي هذا ينافي حكمة الخلق في الدنيا لمثل هذا، يعني معنى ذلك أنه في الحكمة فيه، لأن الناس إذا رأوا ذلك في الخوارج عيانا نفسهم سوف يفكرون وينتهي الحكمة من خلق الشيء، فإذا شبك أن أصبح من هذا ذلك ولو يشاء الله لم تقر به ولكن ليبلو بعضكم بعض حتى يصير مثل والامتحان. فذلك اختار تعالى هنا بعدما قال وينصرك الله نصرا عزيزا سبحان قوله والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزداد ايمانا مع ايمانه ولله جنود السماوات والارض، يعني اسم الله سبحانه وتعالى سوف لم تكن من التكريم، لماذا؟ لان لله جنود السماوات والارض ولو ارسل عليهم ملكا واحدا فاباد اقراءهم ولكنه شرع لعباده المؤمنين الشهاده والقتال الا في ذلك من الحكمه البالغه والبراهين الدامغه، ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، مع ان له جنود صلاه الارض وقدر على علاج جميع الكافرين في لحظه القاهره، لكنه مع ذلك عليم حكيم بحكمه يعلمها وهي استمرار الابتلاء في هذه الدار من دار البلاء الدنيا ما يحتاج من ذلك. قوله تبارك وتعالى يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ثالثا لله فوزا عظيما. يقول الشيخ مفسرين وامامه رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره ثم فتحنا لك تفهم بها اشتقت ربك فتحشده على ذلك فلا نقصر لك ما تقدم من نفسك ولا تاخر وليحمد المؤمنون ربهم فيذكروه على إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم من الفسق الذي فتح الله بينه وبين أعدائهم من المشركين بإظهاره إياهم عليهم فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار لا تكين فيها إلى غير نهاية ويكفر عنهم سيئ أعمالهم من حسنات التي يعملونها فاخرج منهم لربهم على ما قضى لهم فأنعم عليهم به وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول تعالى سوء وكره وعدهم الله بشكل من هذه العبد وذلك ادخالهم جنات تجري من تحتها الانهار وتكفيره حسب سيئاتهم بحسنات اعمالهم التي عملناها عند الله لهم فوزا عظيما اي مكرا منهم بما كانوا تاملوه ويسعون لهم ونجاه مما كانوا يحذرونه من عذاب الله عظيما. وهذه الايه نزلت لما قال المؤمنون او لما تلا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا جاء وقبلك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر قالوا هذا لك يا رسول الله فنادى لنا تأييلا من الله لهم ما هو فاعل بهم نزل قوله تعالى يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ويكفر عنهم سيئاتهم. ويكفر عنهم سيئاتهم أي يكفرها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقسم الإدخال على التكفير الآية يدخل المؤمنين والمؤمنات ثم قبل ذلك ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني الترتيب في الوجود على العكس، الترتيب في الوجود على العكس يعني إيه؟ يعني الأول يكفر السيئات وبعدين يكفر الجنات، لكن هنا ذكر أولا إدخال الجنة ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات ويكفر عنهم سيئاتهم وهي الكرة ويظهرها ولا يعذبهم بها. وقد كان الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس في المصارعة في بيان ما هو المقصد الأعلى والمقصد الأدنى. الدبع مهم، فهو هذه الغاية العظمى. وحتى ذلك عند الله جنزا عظيما، إن كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتأتيهم عند الله وتأتيه فوزا عظيما، أي ظفرا بكل مطلوب ونجاة من كل ظلم، جلبا لكل نفع ودفعا لكل سوء. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال في السورة رحمه الله تعالى: أظهر الأكمال وأخفاها في الآية أن اللام في قوله في المؤمنين والميت جنات مخالفة القوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لماذا ليزداد إيمانا مع إلههم وكذا وكذا، ثم قال ولن يدخل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى: ويعذبنا المنافقين والمنافقات. هنا قال الألوسي في تفسير هذه الآية أيضا أو يكفر عنهم سيئاته يعني يخفيها ولا ينذرها، المراد ينحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. وقال أيضا: ويجب عندي أن يكون التفسير في الجنة. نعم التفسير يعني بمعنى نجيب يعني نتفاعل أخذ بالتفسير، ويقول يجب عندي أن يكون التفسير في الجنة يعني مسكت في عكس التفسير الوجودي. يقول ان الاول بيسكت من كل مجال بعد ما يسكت عن الشهاده. لا هو يقول لا يدخلوا الجنه اولا ثم يسكت بعد ما يخشوا الجنه عنهم سيئه. يكون على حاله ايه؟ يكون واحد عنده صراط يعني يقدر يجيبها. لو تسالت معنى التكتيك لغه ممكن يبقى ايه المعنى؟ سيقول ويجب عندي ان يكون التفكير في الجنه على ان المعنى يدخلهم الجنه ويغطي سيئاتهم ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذال ولا يذكرونها اصلا لئلا يخجلوا فيتدفق رفض عيشهم. ويكف عن تشين فهو يقول لا هي فعلا بعد يدخلوا الجنه التفكير ما رايك؟ كيف يدخلوا يجب عندي ان يكون التفكير في الجنه على ان المعنى يشفتهم الجنه ويغطي سيئاتهم ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذال لان ذكر الجفا في حال الصفا جفا ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذال ولا يذكرونها اصلا لنفسهم عن سيئتهم ولا يذكرونها اصلا لئلا يحسوا فتكبر صفو عيشهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام القسطي رحمه الله تعالى القسطي ذكر كلام جليل يقول أن الشيء يلاحظ أن الرب قدم المنافقين على المشركين. يقول تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيب النفر. المراد الخير السرور على المؤمنين بما ينفسهم الله به من ادخال الجنات وتفسير السيئات والقرب العظيم، ثم هو يعذب المنافقين والمنافقات يعني تعذيبا للخبر من المفر تقديم منذ النفر والمنافقين خطرا وحقا عزيزا من المنافقين الواضحين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات تقديم المنافقين على المشركين لانهم اكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المكره. يقول الكتاب الكريم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمنافقات فيه من تحت الانهار وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد فاتحا من نصر على مسكين قريب ونستطيع ذلك ونحسنه ونحسن الرؤوم الذي كانوا يرجونه من مؤلتهم في اهل الايمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في العزيز بنا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني وليعذب ذلك ايضا المشركين والمشركات. وقال القصري قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اي لإيصال الغموم إليهم بسبب عموم كلمة المسلمين وبأن يسلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتلا وكثرا واستشراقا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم لما اعترف بما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيره، فقال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وهو معصوم على المشركين، اي يعذبهم في الدنيا بما يصل اليهم من الهموم والهموم. وهذا شيء طبيعي جدا ان يتوقعه من اعداء الاسلام واعداء المشركين، انهم يسوؤهم عزه الاسلام ونصره المشركين. فان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ان رسول الله شهود دين الحق سبحانه على الدين كله، غرر كان هذه الفسوق، وقال: فمن شرها الكافرون. واضح؟ فاذا ويعذب المنافقين والمنافقات، هذا بسيء يعذبهم بسيء. كيف؟ بان يدخل عليهم الهموم والغموم بسبب ان لا يشاهدوه من ظهور كلمات الاسلام وظهر المخالفين له، وإذا يطلبون من الحق والحق والكفر وفي الآخرة لعذاب جهنم، وإذا قال: ولعنهم وأعذبهم جهنم. وفي تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به. ويعذب المنافقين والمنافقات والمسجدين والمسجدات الظانين بالله ظن السوء عليهم بغيرة السوء، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حتى هذه الآية أو هذا الموضع يقول تعالى: الظانين بالله ظن السوء. هذه الصفة تشبه صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني من صفات أهل النفاق وأهل الشرك أنهم يظنون بالله ظن السوء. وإذا كانت هذه الصفة من حقائق المنافقين والمشركين، فالواجب على اهل الايمان ان يتخذوا عن هذا الخلق وعن هذا الوقت. يقول الكشف المسكرين رحمه الله: الظالمين بالله اي لم ينصرك واهل الايمان على اعدائك، ولم يظهر الاشخاص فيجعلها العليا على كلمه الكافرين به، وذلك كان السوء من ظهورهم الذي رفع الله في هذا الموضع. الظالمين بالله ظن السوء، ظن ان الاسلام يظل الى انسجاحه، فلم تسع كلمه الله سبحانه وتعالى على كلمه الكفر. سبحانه وتعالى نفس هذا المعنى: من كان يظن ان لن ينصره الله فلينزل بكفر الى السماء ثم ليقطع فلينظر ان سنيرا حيثما يغيظ في سوره الحج. من كان يظن ان لن ينصره الله، طبعا لم يرد الدخول هنا يعود الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه لم يشكك في ذكر الاستجابه، لكن هذا مفهوم. من كان يظن الذي ينصره الله في الدنيا والاخره، من كان يظن بالله انه لم ينصر عبدا ولا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ يعني يقول لي يجلس كل واحد يصلح سموه، يصلح موت نفسه، لانه لا يظن الا نفسه. الله معز دينه وناصر دينه صلى الله عليه وسلم. فتقول اللي يظن فعلا كده هذا الظن السيء في الشك، ليس الا ان يكيد نفسه، ان هذا الظن لن يكشف الله ورسوله كده الا كلمه الله غالبا. هذا معنى من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا ولا في الاخره، ان ينزل بالشهر بشكل ما لينص على طريقه القسم الانتحار، يربط حد في شهر الجد والقدره ونحن يقف على الحاجه العاليه سيبسطه بعدين يشحن في البيت ويخلق ربه. هذا هو معنى الشكر. من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليصل بشكر الى السماء، يعني سماء الحجر او البيت، ثم يقطع قلق الارض في روح القدس رجلنا، ثم يقطع فليامر هل يذهب الحزن ما يغيب؟ هل هذا الشيء يذهب عنه الذي يغيبه من نصره الشهر نبيه عليه السلام؟ لم يكش الا نفسه، ولا يكش الا نفسه. هذا معنى الايه. اي نعم. فقال ابن كثير: قوله تعالى: الظالمين بالله ظن السوء، اي يتهمون الله بتقصير ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يقصروا ويذهبوا في كليه. ولهذا قال: عليهم فكره السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولعنهم يعني ابعدهم من رحمته، وعد لهم جهنم فكانت مصيرا. وقال القاسمي: الظالمين لله ظن السوء، اي ظن الامر السوء، وهو الا ينكر الله تعالى حكمه للمؤمنين. وقال القصدي يعني ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعوا إلى المدينة ولا أحد من الصحابية حين خرج إلى الحديبية وأن المشركين يستقبلونهم كما قال ظن همسي أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وظن ذلك في السلوكين وظننتم ولا تقلتم قولا زورا. وقال الثوثاني ثم وقف الشيطان أي من الشيطان والمشركين وقال الظنين لله كل الثوث ومما ظنون لا حساب مر عنهم بطويل فالجهنم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قوله تبارك وتعالى ويعرف المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظالمين بالله ظن الثوب عليهم دائرة الثوب. فقوله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن الثوب هذا مما يبين لنا أن هذا الظن الشيء سبحانه وتعالى من أخلاق المنافقين وأخلاق المشركين. أصبح الإمام المقلد رحمه الله تبارك وتعالى في أثناء كلامه في كتابه الرائع زاد المعاد وضح يعني هذا المعنى حينما كان يذكر بشكل الغايات المحمودة التي كانت في غزوة أخرى يقول لأنهم بعض المجاهدين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أو بتعبير أدق يعني كان يتكلم عن من أهمتهم أمسكهم يظنون بالله ولم يهمهم يعني أمر دين الله ولا نبيه ولا أصحابه. هؤلاء الذين أهمتهم أمسكهم لا هم الدين ولا أمر النبي عليه السلام ولا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من تأليم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. فكر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره وابن حين وأنه يصيبه للقرآن هذا هو معنى أصلين بالله يظنون بالله حيث الحق ظن الجاهلية هذا هو ظن الجاهلية. وقد أصبح منهم أن ما أصبحناه من النفس بقضائه وقدره ولا شك له فيه فكثر إنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يكون أمر رسوله ويظهره على أن يثبت أمر رسوله ويظهره على الدين الشيخ. هذا هو ظن الثوب الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن الثوب عليهم دائرة الثوب وغضب الله عليهم ولعنهم وعذبهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن الثوب وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق يظنون بالله غير الحق يعني غير ظن الحق ظن الجاهلية سأله وصفه غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفته العليا وذاته المباركة من كل عيب قدوم. طبعا أن هذا يعني سوء الظن بالله كان الله يظن الإنسان وظن رجلا في الحرب وأن المسلمون سألت تقول كلاما قد يقضى على دينهم على دعوته هذا سوء ظن بالله عز وجل وفيه نسبة ما لا يليق لأثناء الله والحسنى وصفته العليا وذاته من المرأة المسلمة عليه الصلاة والسلام بخلاف ما يليق بحسنته وحبه وتقديره سوء مصرية وإلهية فما يليق بعض الصادق الذي لا يخشى والكلمات التي تبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولم يشير أنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسولا ولا يهم أمره ولا يؤيده ويؤيد الشرك ويعنيهم ويبصرهم بالعجائب ويظهرهم عليهم وأنه لا ينكر دينه وشهاده وأنه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق كذلك المتفق قد نحل معها التوحيد والحق بمحيطا لا يكون بعد ذلك فقد نحل بالله وبالنفسه. يعني تأمل الكلام هنا على من يظن هذا أن الإسلام يبقى في الإسلام كذا الأسف ولا تبقى له كلمة من ظن الثوب بالله هو ظن الله بالمنافقين والمشركين وأعداء الدين. أما المؤمن فلا يمكن أن ينسب الأمر ما لا شريك فيه لكن لا يعكس على هذا أن الأيام سلم وكما قال تعالى 6 أيام يجاهلها الأمر يوم لك ويوم عليه رأي الحق الباطل من كل الناس شرط هذه هذه الشيء أن الظن بأن الشرط يتمكن ويقبل الإسلام كل الأبد بحاجة المحل الإسلام ويطبع على الدعوة والتمام الشهداء سوء ظن الله عز وجل ونزة ما لا يليق فيه. يقول فأنه لا ينصر بها الكتابة لأنه يزيل التسعة التوحيد بل يصل على حق كتابة مستقرة تضمحش معها التوحيد والحق ابن إحسانا لا يكون بعده أبدا فقد ظن بالله ظن الكون ونسبه إلى كلاس ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوده فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يظل حزبه وغيظه وأن تكون النكرة المتحصة والبطل الدائم في أعدائه المشركين به العادل من نفسه فمن ظن في ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف بكفه وسلامه وكذلك من حيث أن يكون ذلك الخبيث وقدره فما عرف ولا عرف رسول ذاته وملكه وعرفه وكذلك الأكثر أن يكون قد تقصره من ذلك وغيره بحسنة بالغة وغاية مقصودة يتحس الحمد عليها وأن ذلك إنما قبل عن مشيئة مجربة عن الفكرة بها إلى ما يخف وإن كانت مسروبة له كما قدرها فيها ولا أنشأها عبثا أو خلقها بوسعا ذلك رأس الذين كفروا غير للذين كفروا من النار وأكثر وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يخطئ به وفيما يفعله بغيره ولا يسلم عن ذلك الا من عرف الله وعرف اسماء وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن خرط بمعرفته وايس جمره شهيد فقد ظن به ظنته هذه صور من صور الظن السيء لله سبحانه وتعالى السلوك من روح الله سبحانه وتعالى ونغير ذلك يقول فمن خرط من رحمته وأيت زمرا فيه فقد ظن به ظن الثور ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاصه ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن الثور ومن ظن فيه أن يفسح قصده إذا معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا يرسل عليهم كتبا بل يتركهم هملا جمعا عام فقد ظن به ظن الثور ومن ظن انه لن يجمع عيشه بعد موته في الصلاه ولا يقع في نار يجازي فيها النقص والاحسان والمسيء باساءته ويتبين بخلقه حتى ما اختلفوا فيه ويظهر للعاملين كلهم صدق وصدقه وان اعداءه كانوا هم الشاكين عندما يقصد ذلك فيه فقد ظن به ظن الثور ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الشريف على امتثال امره ويبقسه عليه الى سبب من العبد وانه يعاقبه بما لا قيمة على مفيد ولا اختيار له ولا قدره ولا اراده في نفسه بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به قد ظن به انه يجب عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي تدعي بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم يجرون بها عباده وانه يحصل منه كل شيء حتى تعرف من ادنى عمره عمره في طاعته فيخليه في السبيل اكثر التحليل وينعم من استنكر عمره في عداوته وعشره رسله ودينه ويرفعه الى اعلى عليين وكلا الامرين عنده في شخص سواء ولا يعرف اجتماع احدهما ووقوع الاخر الا بخبر صالح والا العقل لا يقصد قبح احدهما وحفظ الاخر فقد ظن به ظن الثور هذا رجل طبعا على الإشعارات صغيرة في موضوع التحقيق العقلي ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وبشكله وأفعاله بما ظاهره باطل وتفسير وتمثيل وترك الحق لم يحدث وإنما رمز إليه رموزا بعيدا وأثار إليه إشارات ملزمة لم يفرح وفرح دائما بالتجديد والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يجعلوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم بتحديث كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتحدث له وجوه الاحتمالات مثل كراهة والتأويلات التي تتأذي من الغرض والأحاديث منها في الحس والبيان فأحدهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقله وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم ألا يحسموا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي يمتلك الصدق ويريحهم من الأسباب التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل فلك في الخلاف في الهدى والبيان فقد ظن به ظن الثور فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق بالنص الصريح الذي عبر فيه هو سلكوت فقد ضم بصفاته العدل، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم فيوقع في الباطل المكان ولا تفعل الفاسد فقد ضم بحكمته ورحمته والمكتب، وظن أنه هو وسلكه عبر عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامه وعبارته، فأن كلام الله فإنما يكتب من ظاهره التسجيل والتمثيل والصلاة، وهذا كله رد على من يقولون بالأسماء والصفات. ويقول أن كلام الله فإنما يكتب من ظاهره التسجيل والتمثيل والصلاة، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، فهذا من أسوأ الظن بالله. فكل الهدى من الظنين بالآن ظن الكون، ومن الظنين به ظن الحق ظن التهليل، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يكاد ولا نحصل على ايجاده وتحسينه حقق ظن به وجدته، ومن نشر به انه كان معطلا من الازل الى الابد عن ان يفعل ويوقف حينئذ بالقدره على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد ان لم يكن قادرا فقد ظن به ظن الكون، ومن نشر به انه لا يسمع ولا يكشف ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والارض ولا النجوم ولا بني ادم وخرج فيه من حياته ولا يعلم شيئا من الموجودات في الاعيان فقد ظن به ظن الكون، ومن ظن انه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا اراده ولا كلام يقول به كانه لم يكلم احدا من الخلق ولا يتكلم احدا ولا قال ولا يقول ولا له امر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن الكون، ومن ظن شيء انه فوق سماواته على عرشه دائما من خلقه وان نسبه ذاته تعالى الى عرشه من ذاتها الى اسفل الساكين والى الامكنه ان تمره عن ذكرها وانه اسفل كما انه اعلى، ومن قال سبحان ربي الاسفل كما قال سبحان ربي الاعلى فقد ظن به احبط الظن واساءه، ومن ظن به انه يحب الكفر والفسوق والعصيان فيحب الفساد كما يحب الايمان والبر والطاعه والاصلاح فقد ظن به ظن الكون، ومن ظن به كان انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد، لان ذوات التوحيد تكون في ذاته كذوات الملائكه والمقربين واوليائه المستشهد فقد ظن به ظن الكون. حقيقه ان الامام الحسين اتعرف الى كل الفرق المنحرفه خاصه في كتاب العقائد، هذا الفصل الرائع من كتابه المبارك زاد المعاد، فيعني نكتب من هذا الاختلاف من الكتاب تجري نفس بقوله فإن عشان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع وليكتب إلى الله فيستغفره في كل وقت ثم ظنه ورسوله ظن الكون وليعود نفسه بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المرتبة على الجهل والظلم وأوحش أولى بسوء الظن من أحسن الحاسدين وأحسن العاجلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحسن التام والحسنى الحسنى المنزه عن كل سوء صفاته وصفاته وافعاله واسمائه فله منها الجمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وافعاله كذلك وكلها حسنى ومصلحه ورحمه وعدل فاسماؤه كلها حسنى فلا تظلم بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل ولا تظلم بنفسك قصد خيرا وكيف بظليل جاهل جهول وقيل لك مأوى كل سوء فيلدى الخير من ميت الزكيه وقيل لنفسك السوء تجدها فذاك وخيرها كالمتقين وما بك من سوء فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاذكر للجليل. حقيقه بالنسبه لهذا الموضوع الذي نقصد به الكلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن الكون عليهم دائرة الكون، فكما يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة وكما أورثنا وقلنا أن هذه من سمات المنافقين الكافرين أن يظن بالله ظن الكون، وظن الكون يعني ما لا ينص بقدره الله سبحانه وتعالى أنه يفعله بعباده والمؤمنين، إذا نأخذ من هذه الآية أن من خطر الكفار المنافقين انهم يظنون بالله عز وجل، فلما كان هذا من خصائص ومن صفاتين فيجب على المؤمن ان يتنزه عن ذلك، وقد صرخت ايات عزه تبين ان الياس امراض الله قريب سكري كما قال تعالى ولا تشأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، هذا من خصائص الكفار الياس امراض الله تبارك وتعالى. فلذلك شديد جدا في الانتقام طعن وقت صفات الله وفي شماله وشماله وجماله عز وجل. فإذا شيء في الخطأ الاتصال فينبغي أن يعني يتصف به المؤمنون، ولكن أسول الرحمة الله إسمه لا يرأت صفات الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى أيضا إشارة إلى أن الياء تصفيق الكافر، يقول عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كرم اليأس إنه لا يكون سفور. وقال تبارك وتعالى الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته، أولئك يأسوا من رحمته، أيضا الذين كفروا هم الذين يعني يأسوا من رحمته. يقول تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقال الملائكة بك تشرك بالحق فلا تكن إلى القانطين. ويقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث إن بعث ما تمطوا فينكر رحمته وهو الولي الحميد. فالخلوص هو استبعاد الفرد فليأت من أصول الفرد. وهذا الخلوص إطلاق يستطيع في الطرف الأخر الأمن بالنفس الله، الأمن بالنفس الله عز وجل. فإن هنا جنس عظيم ملاعب الاسترسل وكل عز من عبد الكلام أن الخلوص إصرار استبعاد رحمة الله عز وجل ونعط ربه. وذلك جنب عظيم وتضييق لقضاء يومي عز وجل. قضاء رحمة الله وكرمه غافل جدا. فمن سيئه وأيس وخنق رحمته لا يكفر فقد الله سبحانه وتعالى. فإذا كفرت لكن ييأس رحمة الله ويقول عنده أمل في الروح وفي الفرج والتنفيذ فهذا مما لا يليق بالبشر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بلغ الواسع. لما ذلك الرجل الأعرابي دعا قال اللهم ارحمني صوم حسنه ولا ترحم معنا احدا. قال له النبي عليه الصلاه والسلام لقد حجبت واسعه، لان تضيعت حتى هي واسعه رحمه الله عز وجل واسعه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسوا ان تكسوا ان الله كان بكم رحيما. ولا تحسوا ان تكسوا ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني حتى الذي يعني تكفر عليه الخطوب والنوائب والمطالب والمعاناه ثم يفكر في الانتقام، يعني هذا تفكيره يعني عجيب جدا، ان هو يريد ان يعني يجري هذه المعاناه. طبعا هو رجل غير مؤمن بالاخره، فقد يكون له جاءت العذر يعني في التعجيل للسلوك، لان هو بيعتقد ان هو متى ما يعني كما جاءت من الاخره كما ياتي الاخطار من اقصى الصفوف عندهم هذه المقام. فهو يريد ان يستفيد من هذه المعاناه وماذا يفعل؟ ينتحر ويقتل نفسه. واضح لماذا؟ لانه لا يستطيع الصبر على الجلاء الذي يتعرض له. طيب هو اسم المؤمن، المؤمن الذي يؤمن في عدم الصبر وفي بعث ونشور وحساب وانه في اشياء ينتحر وينتحر رأسك أو يترجى من جبل أو يقع عن نفسه الشهر فأظن يعذب بهذا الدم إلى أن يضع كل شهر ثم حساب يوم القيامة. وغير ذلك من الوعيد الشديد في من ذاك ربه يشفيه. فإذا لا يمكن أن تقول أن مؤمن في تفسيره يرجع إلى الحقيقة، لأنه إن كان عن مكان الدنيا مستمر عليه أو عذاب الدنيا كفكر ما هو كيف الإسلام يستمر عليه. فلو هو عاقل يعني يستجيب من آلام الدنيا التي هي إلى القضاء والزواج إلى عذاب الله تعالى به وعظمته وقدرته فهي طبعا أحسن وضعف في الحق. فلذلك لا يعني من قصد أننا لا نتصور أن يصدر الانتقام من مؤمن. لماذا؟ لأن فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن رحمته بنا نهانا عن ان نقتل يعني المشكله. فهذا يتضمن الوعد بالفرج، وان الله سوف يرحم يعني عباده الى فرج. فاذا حتى نريد ان نلفت النظر الى حاجتنا الماسه، حديث لما تفكر في الظروف التي يعيشها المسلمين في هذه الايام الى الامل، الامل واستقرار الفرج من الله سبحانه وتعالى وان يتعلق من شكل الرسول. هذا هو مقتضى الايمان، حكم قصد الله وتنزيه الامر عن شخص يعني به عز وجل. فيقول السائل: اعمل الشك في امال ارحمها لا اطلق رايت لولا فتحه الامل. فعلى نفسه بالامال ارحمها، لن يفرج الا بالكلام الامل ما اطلق رايت لولا فتحه الامل. فاذا بدل ما نقول لك ان كل قال رسول الله فقلنا بشروا ولا تنكروا ويكثروا ولا تنكروا. فنحن امرنا بالتبشير ان ننصح الناس ما يعني يوصفوا في الشروطين من قبل وحسن قدر الناس عز وجل وانتظار الخير والتفاؤل بشيء يعني المتقن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وهو صحيح الحسن يقول عليه الصلاه والسلام: ان افضل الناس خروجا اذا بعثوا، على اول الناس خروجا يعني من الصمود اذا بعثوا، وانا قصدهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا حيثوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وانا اكرم ولدي ادم على ربي ولا تقع. صلى الله عليه وسلم. اخيرا هذه ايضا من خصائص رسولنا عليه الصلاه والسلام: وانا مبشرهم اذا حيثوا، وهو فعلا مبشر الامه اذا ايثوا سواء في الدنيا او في الاخره. في الدنيا او في الاخره، وانا مبشرهم اذا حيثوا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنسوا. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعث الامل في المسلمين، بعث الامل هذا اقوى سلاح تهدم به عدوك حتى لو كنت في اكثر درجات السرعه. ولا تذهب بعيدا لانك تاتي من الدليل من سوره النبي صلى الله عليه وسلم: من اهتدي بهدي لم يهدمه خير الهدي عليه الصلاه والسلام في هذه النحو. يقول حداد بن الارض رضي الله تعالى عنه: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متنفسهم تنفسهم في ظل الكعبة، وقد نفسنا من المشركين جدا، وقلنا يا رسول الله فلا تدعو لنا فلا تستنصر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل ويحط حوض الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنصار على رأسه ويحط بالخيل ويمسك بأنفاق الحديد لدون لحمه وعظمه، لا يحصه ذلك عن دينه، والذي نفس بيده لا تركبن والله نفسك بيده لا يسلمن الله هذا الامر حتى يدير الرجل من صنعاء الى حضر البنك، لا يخاف الا الله ويشهد على غنمه ولكن نفسه تعدلون. فالملاحظ هنا ان الرسول عليه السلام لما اتكا للصحابه وفي روايه اخرى لخبيث قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر الرسول فلم يمكنا. على اخر التفسيرات ان الحديث له تفسير، فإنه تحصل التفسير الأول: تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الرمضاء يعني صلاة الفجر في الحرم الشديد، فلم يستطع أن لم يوجد الإسلام ولم يكن لنا أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن تضرب ويتوفى ويظل يعني المدارس يمشون إلى الصلاة والظل. فإذا كانت أولا ثم نتفق ذلك بجواب الإبراق وتوفي صلاة الظهر، فكان إلى أن يتقوم ظل بحيث الناس حركة شديدة جدا. فهذا نطق هذا التفسير. او المعنى الاخر: تكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الرمضاء يعني تعريف المشركين ايانا بحر الرمضاء، فلم يكفنا يعني لم يجد فكرنا ولم يدعو لنا، وانما فعل كبيرات ذات اخرى فصلى لهم وعزاهم وواساهم كما هذه السنه الخاصه الذين قالوا لهم احسب الناس ان يشركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هذه سنة خلق الابتلاء، ولا بد هي موضع قبل أن يمثل الله عز وجل، لا بد أن يبقى على ذلك كما غير ذلك. قال: لقد كان من قبلكم يقولون ألا تدعوننا ألا تنصرنا، لا نجد في الحديث دعاء ولا استغفار، إنما في التعزية والتسبيح بسنة الحج التي لا تتمكن من ابتلاء المؤمنين. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث، ثم قال: مبشرا إياهم في أحمى الحرام. فهذا هو الكلام من كلامنا أن المؤمن حتى يشتبه الحرام لا يمسك الغنى بالله، بل لابد أن يؤمن رحمة الله عز وجل. يقول تبارك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس الجن لا يسلم الله هذا الأمر، سيغرم الله هذا الشيء. وإذا كان في أشد الحرام استضعاف حتى يتصرف المؤمن فما إلى حضر مرضه. لا يخاف إلا الله. طبعا الخوف الواجب من الله سبحانه وتعالى على غرض التعبير الشرعي. لكن لا يخاف من اي شيء سوف يصير هناك من سن المسلمين، وطبعا حصل هذا استطاعته هذا كما يعني هو معلوم. فإذا من العراق السجدة والعراق المعاناة ينبغي أن يتسلح المسلمون والمؤمنون من أجل الله عز وجل. فالتفكير بأن المستقبل للإسلام خاصة من هذا ليس يعني كذبا على الناس، إنما هو بما بشرهم به الصادق المصدوق الذي وفق نفسه بقوله وأنا مبشرهم إلى أيتون، وأنا مبشرهم إلى أيتون، كان هو الذي يزيل ظلمة الناس والكفر بالبشارة والإخبار بأن المستقبل لهذا الدين. فالأمل يعني والتفاؤل والانتظار الفرج من رب سبحانه وتعالى هذا من خصائص المؤمنين بخلاف الكافرين كفاءة بخلاف. ولذلك يعني قدروه صعب الحديث حديث رواه النبي بسبب فيه موسى بن محمد وهو منكر الحديث، لكن اذا صح الحديث فانه يفيدنا الاستفسار به في هذا الموضع عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعه اذا اقمت على المريض فنفسك له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويقدم له التسليم. إذا دخلتم على المريض يعني لعيادته فأكتبه في أجله، يعني أذهبه لحزنه فيما يتعلق بأجله، فالموت الشريف يبقى مسك أو يموت أن يكون مرض خطير مثلا. ففي هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن من آداب عيادة المريض إذا صح الحديث طبعا تدفيع العليم بلطيف المقال وحسن الحال. فأنت تقول له لا بأس طهور جاءك طهور إن شاء الله أو تشعره بطول في العمر أو البركة في العمر لأن الله يكفيه ويعني يعافيه أو تقول له ليس هناك بعض أو لا تقف خوف نفسك الله عز وجل إلى أخره، فتلفت خوف أجله يعني أنك تمليه وفي الأمل أنه سيكون لفه صدعي ويرجع منه. طبعا إلا في حالة مستثناء إذا كان فعلا مرض خطير وهو على وقت الموت بتاعه من الغيث والخيانة أن تخف عنه أنه على تسموه كما يذهب بعض الناس من الإخفاء عن حقيقة السبب، ثم هو له مصلحة أن يعرف أنه مثل عن الموت وعنده أمانات هناك عنده وصيه يريد أن يوصيها يستعد للشهادة وغير ذلك من الخيارات التي هذا موضوع عجيب في الوضع وعجيب في الوضع أنه في مقصود عندي كلام يحتاج يعني إلى صح الحديث أن تكتب له يعني إما بهذا المعنى وفي الألم أنه توتريك أو تطلع أو يكتب له يعني يكتب له في أجل أن يوصيه في أجله فيتغفف عنه البعض يعني في سواء التكليف. المقصود اننا تكون في ان تصمعوه في طول عمره في طول عمره فنكتب له تكليف فان ذلك لا يرد شيئا فان ذلك لا يرد التكليف كيف طيبا ولم تستطع ان تلقى مركز لانها ان كان تلقى الله انه يموت سوف يموت هذا الامر ام غيره فهذا التكليف لن يضر شيئا من الموت المقدر ولن يطول عمره ولكن لن يصلي بنفسه ويحرز عنه وينعشه ويضع نفسه يعني الامل فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. لذلك تجد اطباء يلجؤون لكلمه هذا مع المرضى لكن احيانا بطريقه نسيها كذب بعض الامراض المستعصيه جدا ممكن تقول له ان هو دواء دلوقتي مرغوب يعالج الحدث يكون لسه البكر مكتسب الدار الحدث له دواء وهذا من اعظم يعني اداب الاستشهاد يعني مهما حاول الطفل لم يستطع مثل هذه الاشياء التي عبر عنها اقامه المنفوس الذي لم تقطع الهواء فانزل الله من داء الا وانزل له دواء فما نقص ابدا كما يقول الاطباء الصبيون مثلا السرطان ليس له دواء ليس له دواء يعني يسرق له مثلا نقص له دواء لكن انا لما نكتب لما نعرف لكنه صراحه انه كتب خطوط اكثر من الله عز وجل لا يشرك معه عرفته من علمه وتجده من نحو الا شيئا واحدا هو الهرم السيكون هو الايه الموت. والرسول صلى الله يعني يراعي هذا الادب يعني حتى الحديث كما قلنا الحديث لم يقف لك الا ما لحش فقط حينما كان عليه الصلاه والسلام يعود ما يراعي كان يقول اللهم اجل الشفاء صبر الناس تاملوا كم مرة استظهرت لك كفاءة ومستقرة وأشبعت التكلم والتمثيل وأنه كان يفهم فالأمل مهم جدا أن تكون الله أمر من ذات رب الناس أن تكفاء شيء لا كفاءة ثلاثة إلا كفاءة أربعة كفاءة خمسة وغادر الخمسة يعني كفاءة من المرض الذي لا يكون بعده نكفة لأن كثير من الأمراض حتى لو كنت عطى الدواء ويرجع المرض من جديد. انظر الى حرص القدم على ان لا تعلم بكتاب لا يعد القدم لا يعصر المرض يعني نريد ان نختلف من هذه الاداب النبويه ان الام ايضا اذا نشرت ننفس هذا الادب ولا اقول نفس ماشي الاطباء يقولون ده حاليا في تقرير في ان الدواء المرض بتاع الدواء موجود في الوقت وبيتابعوه مثلا في اوروبا لكن هو عايز لانه يظهر اهميه لحد من الحاله النفسيه له ويحكي على الحاله العضويه الناس بتبكي ثلاث سنوات مثلا لكن انا كنت ماشي بكلام لم ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى الذي اشتغل بان البصر والتفكير غل استقبل فلهذا الدين فاذا ينبغي ان نلتزم قول النبي عليه الصلاه والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من هدي ومن صفاته ما ذكر في هذا الحديث وانا مبشرهم فايتوا فعلينا ان نذكر الناس الى ايتوا فاذا يعني ابن همت الخصوم فيكفي ان هذا الامل فتح الله هذا الامل لاكثر الخلق لاكثر الخلق اجراما فهم المنافقون دعاهم الله سبحانه على نفسهم ودعا اهل الكتاب النصارى الذين كفروا وتشابهوا دعاهم الى الكتاب فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ودعا المسلمين تفقد هذا الامل في الجنه فقال كل الذين كفروا فيه انتهوا يوقفهم فقد دعا العطاء المسلمين على انفسهم معه يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقتصوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الجميع جميعا من الشهر الانسان اما هو الاخرون فيه فلذلك يقول ابن مسعود اكثر من غيره اي ادراك بالله والحمد من نكر الله والخصوص في رحمه الله والياس من روح الله فتصور عز ما يشاء بسنده عن وسوائل ابن الفرشي رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعاني السيئه شاء النوم عليه فقال شاءت شئتها من الرزق ما تهجرت بروه سكنا فان الانسان تنشر امه احمر كيف عليه ثم يرزقه الله عز وجل هذا حديث رواه ماذا وقال في الزوائد يسالون كثيرا يعني لما تعاد النبي عليه الصلاه والسلام على الشيء كان يعانيه ويقول حضرهما لا سيئه من الرزق الكثير من الناس تعاني من الرزق او الشخص رحمه الله سبحانه وتعالى فالرسول كان يذكر كما ذكر الحديث الاول عشان تقدمتم على الله حتى توصيه شرفكم كما يرزق الخير يرزق الله فرقه الوقت فهل يخرج واحد الشيء الدنيا يعني من بطن امه الى الدنيا معه الاموال ومعه الذهب والفضه هذه الاموال لا يخرج كل انسان احمر يعني كما تقول جميل احمر فالجسم الاحمر اذا تاثر بنفسه لا تهزلت رؤوسكم يعني ما تحركت رؤوسكم يعني هذه ثناء عن ايه؟ استقرار الحياه لابد ان تعلم ما دام الطريق يمشي ولم يعرف يمشي اذا لا تعمل السبيل الى تحتك مهما كان العناء الذي يعانيه والله ما كان الذي لا تستطيعه حتى لو كان الشرك ما دام الانسان في شر يمشي ويحصل من الالتزام هذه الكره قبل ان تكون الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنتفع من الرسول فيه ما تهزلت رؤوسكما يعني ما دام فيكم حياه فان الانسان تلده امه احمر كيف عليه الشرك ثم يرزقه الله عز وجل فلو نظرت الى اغنى مليونير في العالم او اغنى من جنرات العالم هل هو ولد ومعه هذه الاموال وهذه الانفاق انما الله سبحانه وتعالى هو الذي ربما ولد فطره تاتيه ليه فالمكبر يعني الانفاح في الانسان اللي غنى رحمه الله دائما الانسان يحاول الخوف الى قلبه ما دام كده شيء قرا الله صاب يحاول دائما ان يتفاعل مع الظروف اللي هو موجود فيها الى هذه المصلحه التي له في دينه حقيقه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكي يوسع علينا باب الامل والطمع الى اقصى حد رحمه الله كان يقول عليه الصلاه والسلام اذا سالت الله تعالى فاسالوه في الشرك فانه اعلى الجنه ووقف الجنه ومنه تكسر انهار الجنه وفوق تكسير عرش الرحمن عز وجل يعني معناه الانسان لا يعني هذا نهي عن ان الانسان يتناول جناه الناس واختبار الذات لا انت الانسان اعطاك الله ملكات لو احتجت اكتسابها واستطعت فيمكنك ان تفعل افعالها بل بهذا الدعاء فقط تستطيع ان تصل الى اعلى مراتب الجنه وهي الفردوس ورسول الله يقول كل واحد يأمن إلا بعد ذلك خصال المرين يقوله أصل يقولين كما يعجبه فليس لدى الميت والمسكنات إذا كان حاجة يحيبه اللي يريد أن يكون مع الأنجام والكسكسون والكسكسون ده مذكور على مصرية حتى ينشر حتى من فلان وفلان من أحد الناس حتى يكون له مذهب على مصرية لو يريد أن يكون أعضى أولياء الله مش مذكور يريد أن ينال في الوقت الآن مش مذكور ولكن يتجيبه أحد الزهرات أن يدخل فيه وضع فإذا هذا كله تقديع ورحمة الله أن الله يحب أن يسأل وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم مسكين جلاه الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فاستغفر يا غفر لهم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة وأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة يعني تأملوا هذا جيدا من منذ أن خلق مصر الخلق إلى أن تنتهي جدا خلق الله من الإنس والجن الآباء والأمهات والأصدقاء والأولاد والإخوة والأحساء والوحوش والطيور والأسماك كل هذه الكائنات في بناها في التراحم في بناها في تراحم الحسد مثلا على نحن على يعني شبهه شكل الرحمة فحضر يحوش محمد يحتاج فخلينا كروا في رحمة ورجع مصر فيه فكذلك الرحمة التي في الأمهات والأبناء والأباء في هذه العواطف كثيرة التراحم الذي يولد على الارض من خلقها مرة الى اليوم الى هذا الزمان كل رحمه نتيجه السنه هي واحد عالميه من رحمه الله وداخل على بها من رحمه الله عز وجل ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فامسك ان تكون 99 رحمه وارسل لك في كل شيء رحمه واحده فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ييأس من الجنه فيطمع لكن تعرف الله وترى من الله وسيد الله اطمع في رحمته وتأمل حتى ان الكافر لو علم الحقيقه فابن الكافر لا يمكن ان يرحمه الله اذا لم على شر لكن هذا بيان لماذا هذا الكفر في الحق الكافر وعرف واطلع على تعرف رحمه الله وعلم ان الله سيرحمه وان هذا الجلال وهذه الرحمه ورحمته وافعل كل ذلك ليس اسلوبا من جلالات الخوف وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن إلى النار.
كل المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها
فرأيت قول الله عز وجل حتى إذا فجأت الرسل وظنوا أنهم كذبوا وكذبوا يعني عروة يسأل سائل الشاعر يرمي لها حتى انفرأت الرسل وظنوا انهم كذبوا فقالوا لها او كذبوا يعني كل الآية تكفر سواء أخرى مثل او كذبوا يعني ظن الرسل انهم كذبوا قالت بل كذبهم ربهم فقلت والله لقد استيقظوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن يعني من الذين وظنوا من الله في قوله انهم وظنوا انهم قد قصدوا هل القران هل الانبياء كانوا في شك من ان قومهم كذبوه هم حكوا وعاينوه لا ليس هذا المعنى اسمه هذا لا حتى إذا جاءت الرسل وظنوا أنهم تفسدوا حتى إذا جاءت الرسل وظنوا أنهم تفسدوا هذه أجزاء الرسل المؤمنين وليس معناها وظنوا أنهم تفسدوا بمعنى أن تفسدوا كما قال أول تفسدوا يعني إيه؟ يعني كان تكفر الصلاة مثلا أبو جهل وأبو جهل وأمير بن خلف هؤلاء كانوا تفسدوا أن يظن أنهم تفسدوا أن يتوقع أنهم تفسدوا لا شك أن فيه نبي وهو يرى الخطار هو على يقين ان يجب ان يكتبوا فهذه المساله مساله ظن وظنوا انهم قد كتبوا او كتبوا قالت بشرا لهم كتبهم وقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن يعني بالاخير يقول وظنوا انهم قد كذبوا فقالت يا عريا وقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها او كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل ترسل ذلك من ربها، يعني تبطلت بمعنى ان هم الذين هم معاذ الله بان الله وعدهم ثم اثبت بعد حسن الذي حماسه. فطبعا ربك عائشه قالت معاذ الله لم تكن الرسل تقول ذلك من ربها لان الله لا يخلص المعاذ. يقول عليها وان هذه الايه قالت اتبع الرسل الذين امنوا برسول وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأثر عنهم النصر حتى إذا استيأسوا ممن كذبهم في قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو حاتم السيد الثاني من سلاح سلاح تبنت على اليأس الجنوب وضاق بما به الصبر الرحيم وأوضعت بمداره واطمأنت وأرسلت في أماكنها الخطوط ولا نصاغ من كفاء الدر وجها ولا أغنى بسيلته الأريم أتاك على سوق من فوق يظن به فيه النصيص المتسلب وكل الخلفات إذا تناهت فمنقول بها الفرد القريب. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.